وهو للإيمان باني، فيه لطف ودواء يبرئ النفس العليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا نتحدث في سورة الأنعام، وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وبينا فيما مضى كيف أن ربنا سبحانه وتعالى أكرم خليله إبراهيم بأن أراه ملكوت السماوات والأرض حتى يكون موقنا بأدلة التوحيد، متشبعا بها، حتى إذا دعا قومه كان ذلك عن يقين. ما أدري دكتور عبد الرحمن، هل من شيء تضيفه في الآية؟
نعم، يعني في هذه الآية هي بداية للحديث عن هذه المناظرة أو الجدل الذي حدث بين إبراهيم وبين قومه في هذه السورة، في أنه يعني استعرض معهم هذه المعبودات التي يعبدونها، الكواكب والنجوم وهذه الأصنام التي بدأ بها الحديث: أتتخذوا أصناما آلهة. وأنه ذكر أيضا إبطال ما يعبد من دون الله، سواء كان صنما على الأرض أو كان كوكبا أو نجما في السماء، فكلها باطلة. أيضا تحدثنا عن مسألة اليقين الذي كان استقر في نفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع هذه الأدلة، واليقين هي من صفات العلم. فإذا استقر العلم واستقر الفهم واستقرت النفس به واطمأنت سمي يقينا، وهي من أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات العلم، أن يصل الإنسان لمرحلة اليقين. فلذلك ذكرتم يا شيخ محمد في اللقاء الماضي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على يقين تام وعلى بينة تامة، وهو يناقش ويجادل قومه. لذلك قال الله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.
الله.
لذلك من أعظم ما أيد الله به سبحانه وتعالى أنبياءه هذه الحجج. ولذلك نحن نقول دائما أن الإسلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعواتهم كلها من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام لم تهزم قط في مجال الحجة والبيان.
صحيح.
أبدا. وإنما وقعت الانكسارات في مجال السنان والعسكري، يعني في المجال العسكري
والقضايا مادية.
قضايا مادية، يعني ينتصرون في معارك ويهزمون في معارك، أما في ميدان الحجة والبصيرة والجدل فإنهم لم يهزموا أبدا، لأن يعني التوحيد وعقائد التوحيد وكلها حجتها ظاهرة واضحة، وحجج المخالفين داحرة وداحرة.
نعم.
لكنها قد مع الزمن ومع ضعف العلم تظهر حجج المبطلين، أو ينتصر المبطلون لضعف المجادلين لهم بالحق. فإذا ولذلك نحن نقول اليوم في زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى العلم، والعلم هو سلاح أعظم من الأسلحة المادية، لأنه بالعلم ينتصر الحق وتنتصر الأديان وينتصر المؤمنون على المجادلين. وبالمناسبة يا إخواني، شوفوا اليوم في الإعلام، وأنت الشيخ محمد جزاك الله خير لك جهد في هذا في القنوات أفريقيا، أن الجهاد بالعلم والجهاد ببيان الحق ووضوحه من أعظم أنواع الجهاد، لأن هناك طائفة أو فئة عظيمة جدا من المجتمعات هي فئات صامتة ليست محاربة، فهؤلاء تستطيع أن تكسبهم إلى صفك بالحق وبالحجج دون ضجيج، فتقدم برنامج علمي في تفسير هذه الآيات مثلا يستمع إليه مثلا مليون، منهم يمكن 20 شخص أعداء ومناهضين للحق، لكن منهم 900,000 هم يعتبرون من الأغلبية الصامتة، هم مع الحجة. إذا ظهرت الحجة وبينت بدليل وبطريقة جميلة وبأسلوب سهل كسبت هؤلاء العدد الضخم جدا إلى صفك، وبهذا ينتصر الحق.
صحيح.
ينتصر الحق، وهو أعظم من ميادين العسكرية، لأن ميادين العسكرية يعني ترى الانتصارات فيها محدودة تكون، لكن الانتصار في ميدان الحجة والبيان، هذه القصة ومسياتي مع بعدها هي تدعم هذا الجانب. انتصار إبراهيم عليه الصلاة والسلام في البداية كان انتصارا بالحجة والبيان، وأما في ميدان العسكري إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار ثم خرج منهم في النهاية وخرج من البلد، لكنه في ميدان الحجة البيانية والحجج الحق العقلية فقد انتصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في هذه الآيات وستأتي تفاصيلها. تفضل دكتور مساعد، يبدو أني أخذت عليك الحديث.
لا بأس. في قوله وكذلك وليكون من الموقنين، طبعا اليقين هو أعلى مراتب العلم. والله سبحانه ذكر في سورة التكاثر لترونها عين اليقين، لا في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وذكر ثلاث مراتب كلها منسوبة إلى اليقين.
نعم نعم.
طبعا إذا وزننا بين العلم واليقين فاليقين هو أعلى درجات العلم، يعني يكون عند الإنسان بصيرة تامة بها، ثم هذا اليقين اللي ينفط يقين به قد يكون لسماع من ثقة فيكون علم، علم يقين، وقد تشاهده فيكون عين يقين مشاهدة، لترون عين اليقين فجعل مرتبطة بالرؤية، فإذا خالطها صارت وصلت إلى حق اليقين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا واضح أنه وصل مرتبة حق اليقين، لأن الله سبحانه قال نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فهو فيها مرتبة عين اليقين لأنه رأى.
نعم نري.
وإذا كان خالطها فتكون حق اليقين. في قصته مع الطير هو أراد أن يرى، وإذا قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب هذا الذي أري ملكوت السماوات والأرض وصار من الموقنين كيف يطلب
يعني أمر
هذا
أعلى
الطلب؟ إيه هذا الطلب. ولهذا الله سبحانه وتعالى وهو يعني يخاطب إبراهيم، هذه المخاطبة بينه وبين ربه هي لنا في الحقيقة، ليست فقط لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يقول له أولم تؤمن، لماذا تطلب هذا؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني إذا شوف مع هذا اليقين الموجود عنده
لم يصل لمرحلة الطمأنينة التامة،
الطمأنينة وطلب الطمأنينة. طيب لماذا طلبها؟ كأن الملك لما قال أنا أحيي وأميت وما لبها إلى معنى آخر أحدث عند إبراهيم هذا السؤال كيف يحيي الله الموتى، فطلب أن يرى هذه الرؤية. ونقصدي فقط أن ننتبه أنه مهما بلغ الإنسان من اليقين
هناك مرتبة،
إن هناك مرتبة يطلب فيها زيادة للطمأنينة أكثر فأكثر. وأنا عندي أن هذه الآية إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظرا هي تكون من باب المكافأة له، أنه كافأه الله سبحانه وتعالى بأن أراه ملكوت السماوات والأرض ليصل درجة اليقين بعد أن عرف أن كل هذه المعبودات ليست معبودات على الحقيقة، ليست معبودات على الحقيقة. ولهذا كما يعني ذكرت سابقا أن الكافي قال وكذلك هي مرتبطة بما قبلها بقوله في في في, في لما قال قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، ولهذا يعني عبر عنها الطبري قوله وكما أريناه البصيرة في دينه، يعني وصل لحد البصيرة في دينه والحق في خلافه، في خلافه ما كان في خلافه ما كانوا عليه من الضلال نريه ملكوت السماوات والأرض، يعني كأنه جعلها نتيجة لوصوله ببصيرته إلى الحق وإلى التوحيد.
جميل.
نعم.
فيها قبل أن ننسى فيها دكتور أمريكي مشهور اسمه جيفري لانج.
نعم.
له مجموعة من الكتب طبعتها دار الفكر، أحد الكتب تحدث عن هذا الموضوع عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو جدير بالقراءة الحقيقة، أنا أدعو المشاهدين إلى قراءته، هو بعنوان حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن، أو عنوان قريب من هذا
حتى إبراهيم، غير كتاب حتى الملائكة تسأل.
نعم. وكلها سبحان الله، يعني له كتاب يقول حتى الملائكة تسأل، أخذها من تجعل فيها من يفسد فيها، وحتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن،
حتى العنوان كذا.
جميل. لذلك أنا هذا اللي خلاني أشير إلى الكتاب، أنه يفتح ذهن المسلم إلى أسئلة لا يلتفت لها عادة، هذا لأنه كان غير مسلم، هو طبيب في الرياض، دكتور في الرياضيات، ويعني هداه الله سبحانه وتعالى على يد شاب سعودي مبتعث
سبحان الله
في أمريكا، التقى به وأعطاه نسخة من المترجمة من القرآن الكريم، وكانت فاتحة خير ودخل في الإسلام. فلما دخل في الإسلام يعني كتب ثلاثة كتب أو أربعة تقريبا، ثلاثة منها من سورة البقرة فقط، حتى الملائكة تسأل، وحتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن، وله كتاب آخر اسمه ضياع ديني، أي نعم، وكلها كتب فيها عمق حقيقة، يعني تلاحظون فيها أسئلة لا تستوقف المسلم الذي يقرأ القرآن الكريم ربما كل أسبوع مرة، لكن هو عندما يأتي، ولذلك أذكر واحد من أسئلة مرة يقول أن المتوقع لما أني أقرأ المصحف أتوقع أنه سيذكر فيه عائشة ويذكر فيه خديجة ويذكر فيه يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه اللي حوله، هذا شيء متوقع صح؟
صحيح.
لكن عندما تقرأ في القرآن الكريم لا تجد ذكر لهم، لكن تجد ذكر المريم أكثر من عائشة ومن خديجة، تجد ذكر عيسى بن مريم أكثر من يمكن محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وموسى. فهذا تلفت نظر طبعا اللي كان مسلم أو كان مسيحي أو كان يهودي ثم يدخل في الإسلام يجد هذا الحضور الشديد لموسى وعيسى في القرآن الكريم ومريم ابنة عمران عليهم السلام جميعا. هذه بس إشارة ونحن نتحدث عن هذه الآية.
إعجاز البيان وهو للإيمان باني، فيه لطف ودواء يبرئ النفس العليم.
في قول الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طبعا إن قلنا أن هذه مناظرة فهو واضح في أنه جلس مع قومه من أجل أن يقنعهم بأن هذه الكواكب إنما هي يعني مخلوقات وليست خالقة ومعبودات وليست عابد آسف ويعني كائنات يتصرف فيها الرب سبحانه وتعالى وليست هي المتصرفة وليس لها حق في الألوهية. وإذا قلنا كما ذكر الدكتور مساعد قبل قليل من أنه كان إبراهيم ينظر لنفسه ليتعرف على ربه فإن الأمر فيها واضح جدا، ولذلك في قول الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، إن قلنا إنه كان مناظرا نقدر استفهاما فنقول أهذا ربي قال لا أحب الآفلين، وإن كانت لا ينظر لنفسه فهذا التقدير غير موجود طبعا.
نعم.
أي نعم. لما جن عليه الليل يعني أظلم عليه الليل، فالاجتنان بمعنى الاستتار.
نعم.
يعني ستره الليل بظلامه. رأى كوكبا، والذي يظهر أن هذا كوكب كانوا يعبدونه ويعظمونه إما الزهرة أو غيرها من الكواكب. قال هذا ربي، ولاحظوا أن اختار كلمة ربي الربوبية الدالة على يعني التصرف والملك والسيادة، لأن الاحتجاج سيكون هذا المنطلق على أمر آخر وهو هل لها حق في الألوهية أو لا كما سيأتي في آخر القصة. قال فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين، معنى ذلك أنه يغيب عن مخلوقاته أو عن عابديه، فمثل هذا لا يستحق أن يكون إلها. نعم. فالإله الحق هو الذي يهيمن ويتصرف ويدبر ولا يصيب شيء من السنة ولا النوم ولا الغيبة ولا الغفلة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.
لاحظ عبارة ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، حينما يكون الإنسان أو لا يرجع إلى عبارات السلف يستوحش أحيانا من بعض العبارات لو قيل هكذا، لكن لاحظ هذه العبارة موجودة منذ أيام السلف. يقول في هذه الرواية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، قال يعني به الشمس والقمر والنجوم اللي هو ملكوت السماوات والأرض.
نعم.
قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، قال فعبده حتى غاب، فلما غاب قال لا أحب الآفلين. قتادة قال: علم أن ربه دائم لا يزول، فقرأ حتى بلغ هذا ربي هذا أكبر، قال فرأى خلقا هو أكبر من الخلق الأول وأنور. كانوا الآن هي كما قلت قبل هي نعم هو بحث واستدلال لنفسه وحجة على قومه، لأن ما وصل إليه في النهاية سيكون حجة على قومه أنكم عقولكم هذه كيف لم تهتدي إلى أن هذه لا يمكن أن تعبد ولا تستحق العبادة لأنها فيها بالصفة صفة الأفول والغياب.
طبعا هذا قبل النبوة.
طبعا قبل لا شيء.
نعم. لا شيء. لأن النبي لا يمكن له.
هو نتيجة لنظره هذا. نتيجة نظره هذا اصطفاه الله وأراه ملكوت السماوات والأرض وأوصله إلى مرتبة اليقين، ولهذا آتيناه رشده من قبل فهذا من الرشد أنه بحث حتى وصل. ولهذا طبعا لا نريد أن نخرج عن الآيات، لكن من أكبر أسئلة الفلاسفة هو قضية البحث عن الإله وصفات هذه الإله، ظنا منهم أنهم يستطيعون الوصول إلى الإله. نعم، العقل قد يوصل إلى أنه يوجد لهذا الخالق، لهذا الخلق خالقا، لكن صفات هذا الخالق على التفصيل لا يمكن الوصول إليها، قد تصل لبعض الصفات بالعقل. وكذلك كيف تعبد هذا الإله؟ هذه لا يمكن إلا برسالة، ما يمكن إلا برسالة.
صحيح.
ولهذا ليس لك أنت إلا الاستسلام، يعني لو تصورنا وافترضنا رجلا هكذا، إلا الاستسلام العام لهذا الإله. لكن كيف أعبده؟ ماذا يريد مني هذا الإله؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا بماذا؟ بالشرائع.
نعم، وهذا هو معنى قول الله تعالى أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وجدك ضالا فهدى. المفسرون يعني تجد عندهم يعني أقوال كثيرة في هذا المقصود، أنك كنت ضال. وفي آية أخرى قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالتفاصيل التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة طبعا أكيد ما عرفها إلا بالنبوة وبالوحي.
نعم.
لكنه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد أنه لم يسجد قط للأصنام.
نعم.
ولعلك ذكرت يوم كنا نتحدث في الموضوع هذا، لأن السجود للصنم عبادة الأصنام هي خلل في العقل.
نعم.
قبل أن تكون يعني خلل ديني.
نعم.
هي خلل في العقل، كيف تسجد؟ كما لذلك إبراهيم قال لأبي يا أبت لما تعبد ما لا
يسمع ولا يبصر
ولا يغني عنك شيئا. فعقلا هي مخالفة للعقل.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت فعلا أنه لم يسجد للأصنام، لكنه ما كان يعرف تفاصيل الصلاة ولا تفاصيل التوحيد ولا الأسماء ولا الصفات، فما جاءت إلا بالوحي.
أي نعم.
أي نعم. وهذا هو الضلال الذي وصف به.
نعم.
لكن قطعا ليس النبي من الأنبياء كان في سابقه قبل النبوة يعني منحرفا انحرافا
في سلوكه.
لا، وإنما كما تفضل الدكتور مساعد يعني عدم معرفة تفاصيل الشرائع لا تكون إلا بالوحي قطعا يعني، وإلا كيف يتميز النبي عن غيره؟
في قوله فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني استدل بهذا الأفول على أن هذه الأصنام، أن هذه الكواكب ليست آلهة. نعم. وأن الإله الحق هو الذي لا يغيب عن مخلوقاته وعن تدبير ملكه، وإلا كيف يكون يعني سير هذا الكون وحركته الدائبة وانتظامه العظيم؟
ولاحظ هنا كيف تدرج، يعني كوكب صغير ثم انتقل للقمر
الذي هو أضواء وأقرب،
ثم انتقل إلى الشمس قال هذه أكبر.
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. في قول لئن لم يهدني ربي يعني دلالة على أن إبراهيم هنا يعني كأن هذا من الحجج التي يقول بها من
يرى أنها مناظرة،
أنها كانت مناظرة،
لأنه يقول ربي
هو يذعن بوجود الإله، هو بداية عبادته إذعان بوجود الرب.
نعم سبحانه.
لكن من هو؟
نعم بالضبط.
هل هو هذا الذي يعبده قومه أو هذا أو هذا؟ حتى هو وجد أن هذه كلها تصح أن تكون، فاستسلم لهذا الإله المطلق عنده غير محدد الآن.
لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. طبعا العلماء يقولون إن هذه الكلمة إذا كان مناظرا فهي على سبيل التنزل مع الخصم. أي نعم. يعني أهذا ربي؟ هذا الذي تريد أنه ربي؟ خلاص أنا سأسلم لك بذلك، ريثما أصل إلى تفنيد هذه الحجة وإبطال هذه الشبهة.
وطبعا هذه طريقة يعني
مسلوكة
مهم جدا في المحاججة والمناظرة.
أي نعم.
وسلكها إبراهيم نفسه في مجادلة النمرود في البقرة.
نعم.
قال إني أحيي وأميت، فتركه من هذا وتنزل معه.
نعم.
وقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي
بها من المغرب.
هذه طريقة مهمة تنزل مع الخصم.
نعم. قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أعلن براءته الكاملة من كل معبوداتهم التي يشركون بها مع الله سبحانه وتعالى. ثم أعلن توحيده فقال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فأنا لا أتجه بعبادتي ولا يعني أعبد إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الكائنات التي أنتم تدعون لها وتعبدونها من دونه جل وعلا، وهذا هو اللائق بي وبكم. قال حنيفا أي مائلا عن الشرك قصدا إلى التوحيد، لأن الحنف يأتي بمعنى الميل.
الميل نعم.
أي نعم. فحنيفا هنا بمعنى مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، يعني إرادة وعمدا. وعمدا. قال وما أنا من المشركين، تأكيد لقوله حنيفا، ما أنا منه، يعني لا يمكن أن أنضم في سلكهم أو أكون في دائرتهم، لأن ما يفعلونه مخالف للفطرة السوية والعقول الصحيحة.
وهذا دليل على أنهم أيضا كانوا يعبدون كل هذه الأشياء. يعني هذه الكواكب، هذه القمر، هناك من كان يعبد هذا ومن يعبد هذا، والأصنام كانوا متنوعي المعبودات.
إذا سمحتم لي أقرأ لكم عبارة الطبري وإن كانت طويلة قليلا، فيها إشارة إلى أن إبراهيم كان ناظرا ويعترض على من اعترض على رواية ابن عباس.
جميل جميل.
يقول أنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة، وعمن روي عنه، يقصد قتادة وابن إسحاق، لأنه روى عن قتادة وابن إسحاق وابن عباس، من أن إبراهيم قال للكواكب أو للقمر هذا ربي، وقالوا هذا غير جائز أن يكون لله نبي
يفعل ذلك،
أن يكون لله نبي ابتعثه بالرسالة، أتى عليه وقت من الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف، ومن كل ما يعبد من دونه بريء. قالوا ولو جاز أن يكون قد أتى عليه بعض الأوقات وهو به كافر لم يجز أن يختصه بالرسالة، لأنه لا معنى فيه إلا وفي غيره من الكفر به مثله، وليس بين الله وبين أحد من خلقه مناسبة فيحابيه باختصاصه بالكرامة. قالوا وإنما أكرم من أكرم منهم لفضله في نفسه، فأثابه لاستحقاقه الثواب بما أثابه به من الكرامة. وزعموا أن خبر الله عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكواكب أو القمر أو الشمس هذا ربي لم يكن لجهله بأن ذلك غير جائز أن يكون ربه، وإنما قال ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ربه، وعلى العيب لقومه في عبادتهم أصنام، إذ كان الكوكب والقمر والشمس أضواء وأحسن وأبهج من الأصنام، ولم تكن مع ذلك معبودة، وكانت آفلة زائلة غير دائمة، والأصنام التي دونها في الحسن وأصغر منها في الجسم أحق ألا تكون معبودة ولا آلهة. قالوا وإنما قال ذلك لهم معارضة، كما يقول أحد المتناظرين لصاحبه معارضا له في قول باطل قال به في قول باطل قال به بباطل من القول، على وجه مطالبته إياه بالفرقان بين القولين الفاسدين عنده، الذين يصحح خصمه أحدهما ويدعي فساد الآخر. وقال آخرون بل ذلك كان منه في حال طفولته وقبل قيام الحجة عليه، وتلك حالة لا يكون فيها كفر ولا إيمان، يعني معنى أنه في إشكال.
نعم
نعم.
لو كلام
وقال آخرون منهم إنما معنى الكلام أهذا ربي على وجه الإنكار والتوبيخ، أي ليس هذا ربي. وقالوا قد تفعل العرب مثل ذلك فتحذف الألفة التي تدل على معنى الاستفهام، وزعموا أن من ذلك قول الشاعر رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع، فقلت وأنكرت الوجوه
هم
يعني أهمهم. قالوا ومن ذلك قوله أوس لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث ابن منقر،
يعني أشعيث
بمعنى أشعيث بن سهم، فحذف الألف ونظير ذلك. وأما تذكير هذا في قوله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فإنما هو على معنى هذا الشيء الطالع ربي. قال وفي خبري وخبر عن قيل إبراهيم حين أفل القمر لئن لم يهدني ربي لكنا من ضالين، الدليل على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم، وأن الصواب من القول في ذلك الإقرار بخبر الله تعالى ذكره الذي أخبر به والإعراض عما عداه. يعني ذهب إلى قول ابن عباس وقتادة وابن إسحاق،
يعني نعم. هو يرى أن استدلالهم بآخر الآية ليس لهم وإنما عليهم. نعم. لئن لم يهدني ربي. وهذا كلام الحقيقة جميل، يعني نعم. أسلوب الطبري رحمه الله
وظاهر، والعجيب ليس عند السلف قول آخر أنه كان مناظرا،
وهذه أقوى أيضا.
نعم، لم يرد عن السلف أن إبراهيم كان مناظرا، وإنما هذه كما تلاحظ أن أقوال الكرة الطبري لأقوال متأخرين، ثم سار هذا القول المتأخر لذكره السعدي والشنقيطي
ابن كثير ابن عطية.
ولهذا أنا دائما أدعو الطلاب في مثل هذه المقامات، الطلاب أحيانا حينما يأتون يبحثون عن آية لا يبحثون بطريقة الترتيب التاريخي، يبحثون عن أشهر مفسرين وماذا قال. فإذا ذكرت لهم أن أذكر هذه الآية كانت من الآيات التي ناقشتها مع الطلاب، طلاب الدراسات العليا في أحد السنوات في مادة التفسير. فطبعا كانت مثار إشكال واعتراض كامل جدا من عنده، بس بعد المناقشة والمداولة والأخذ العطاء يعني تبين لهم على الأقل حجة قول السلف في هذا.
صحيح.
وأنا أذكر أحد الباحثين يعني كتب بحثا، لكن لا أذكر اسمه الآن، يعني كتب بحثا يحتج به لقول السلف وأن إبراهيم كان ناظرا ولم يكن مناظرا، وأنه لم يرد عن واحد من السلف أنه قال أن إبراهيم كان
مناظرا.
مناظرا.
جاز البيان وهو للإيمان باني، فيه لطف ودواء يبرئ النفس العليم.
هذه الآيات حقيقة تدلنا على ما أسلف فيها الدكتور عبد الرحمن قبل قليل أو في الحلقة الماضية، وهي أهمية يعني تسلح الإنسان بالعلم والحجج عندما يريد أن يدعو إلى التوحيد وإلى هذه الشرائع العظيمة التي أوحى الله بها إلى أنبيائه، وأنه لا يكفي في ذلك مجرد يعني العواطف والحب لهذا الدين، لأن هذا الأمر يعني لا يلبث أن ينقشع بل قد ينكسر أمام شبهة واحدة يلقيها بعض هؤلاء. حدثني مرة أحد الإخوة المحبين للدعوة يقول كنا يعني جالسين في مكان عام، فجاءنا رجل وألقى علينا شبهة، يقول الحقيقة نحن نعلم أنها باطل لكن لا نعرف كيف نرد عليها. فعرفنا بذلك أن الإنسان لابد أن يكون متسلح بالعلم. العلم يا إخواني سلاح، وبل هو من أعظم الأسلحة في ميدان مجابهة الآراء والشبهات والشكوك والأقوال التي تضاد دين الأنبياء. ولذلك في القرآن جاء قول الله عز وجل فلا تطع الكافرين إيش
وجاهدهم
به جهادا كبيرا، فسمى الجهاد بالقرآن الجهاد الكبير. لذلك أنا أحث الشباب وأقول لهم إن الأوقات التي تمضونها في طلب العلم وفي تعلمه وفي التحصن والتسلح به هي من الجهاد في سبيل الله.
بالضبط.
ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل المؤمنين على صنفين، صنف يقاتلون وصنف يطلبون العلم. قال العلماء فهذا فيه الدلالة على أنهم جميعا مجاهدون. وأحقهما في نظري بالجهاد هو من يجاهد في كل الأحوال وهو طالب العلم. لأن المجاهد بالسلاح يجاهد في حال دون حال،
صح.
متى ما سنحت فرصة لمواجهة الأعداء بالقوة وبالسيف فعل ذلك، لكن الجهاد بالعلم
لا تنقضي حاجته إليه،
تحت يحتاجه طالب العلم والعامي والسائل والمتشكك والملحد والكافر واليهودي والنصراني والكبير والصغير،
وبذله في كل وقت
ويبذل في كل وقت. فحري بنا أن نحرص عليه وأن نحتسب كل دقيقة فيه، لأنه مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرفع به صاحبه.
نعم. إن سمحتم لي أكمل الفكرة استدلال السلف. قد يقول قال وما الفضيلة في كون إبراهيم يكون ناظرا؟ لأنه أيضا لو جردنا الموضوع ونظرنا إلى مثلا واحد في بيئة كافرة أو نصرانية ثم هداه الله سبحانه وتعالى من نفسه بدأ يسأل ويستفسر، يعني بعض مثلا عن التثليث وكيف يكون الثلاثة واحد إلى آخره، ثم اهتدى إلى الإيمان. هذه نعد الآن
منقبة
عمله، هذا منقبة.
نعم.
ما حد يعد أن هذه إيش
خطأ ولا
خطأ.
صحيح.
فإحنا إذا تجردنا عن المشكلات الذهنية التي عندنا ونظرنا إلى فعل إبراهيم، هو الحقيقة فعل إبراهيم منقبة. يعني كون إبراهيم في هذا المحيط المشرك خرج من بينهم يسأل هذه الأسئلة ويعترض الاعتراضات حتى يتبرأ، يعني هو لاحظ أنه تبرأ الآن من هذه المعبودات قبل أن يأتيه الوحي، قال هذه ما تصبح معبودا. إذن هذا الرشد، هذا العقل الذي أعطاه الله أوصله أن يبطل هذه المعبودات قبل أن يأتي الوحي.
نعم.
فأكرمه الله سبحانه وتعالى بالوحي وأكرمه بأن أراه ملكوت السماوات والأرض وأوصله إلى درجة اليقين.
شاهدا على ما ذكرت يا عبد الله عبد الملك، الأسبوع الماضي قابلت رجلا من علماء تشاد فقلت له كيف اهتديت إلى السنة؟ فقال أنا ما اهتديت إلى السنة بدعوة أحد، ولكن وصلتني نسخة من سنن الترمذي، قال فعزمت على أن أقرأ سنن الترمذي. قال أنا كنت أشرح جواهر المعاني وكتب كثيرة من كتب الصوفية والتجانية وغيرها ومتمكن فيها. قال فكل ما نظرت في سنن الترمذي وجدت أنني أبتعد كثيرا بما كنت عليه عن هذا المعين الذي لا يشك أحد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، لا وكلام أهل العلم. يقول لنا الترمذي رحمه الله بعد كل حديث
قال أبو عيسى،
نعم إيه قال أبو عيسى وقد كان على هذا جماعة أهل العلم، ثم يذكره من يعني مثلا البخاري وأحمد وإلى آخره. فيقول كنت أنظر حالي تختلف عن حال هؤلاء، إذا كانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة
فما أنا عليك،
إيه فماذا أنا عليك؟ فلم أجد شيئا من الباطل الذي كنت عليه موجودا في سنة الترمذي. قال فانتهيت من سنة الترمذي وأنا أعلن براءتي مما كنت عليه، وقد نشرت أنا هذا له في تويتر، يعني سجل ذلك كاملا في 40 دقيقة.
الله
نعم
ما شاء الله.
كانت الحقيقة عجيبة من العجائب، لأنه الحقيقة ما كانت عن مناظرة ولا مجادلة مع آخرين، وإنما كان عن نظر توصل به إلى الحق. وبهذا ندعو نحن كل إنسان أن ينظر في ما يموج في المجتمع نظرة صادقة، كما قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى، تستعين بشخص أو تكون لوحدك لتتأمل الأمر على يعني الحقيقة، وتعرض الأدلة وتبدي فيها وتقايس وتنظر، فإن ذلك إذا فإنك إذا كنت صادقا فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع جهدك.
نعم.
وسيهديك إلى الحق، بس بشرط أن تكون صادق في عرض هذه الأمور ومتجرد من أي تبعات أخرى. والله الآباء ماذا سيقول الناس، سيذهب منصبي، ستذهب علي دنياي، هنا هذه عوائق تعوق نظر الإنسان أو اتباعه للحق.
طبعا وهذه ترى هذه الضغوطات ليست سهلة.
أي نعم.
ضغط المجتمع،
أي
ضغط طبعا. العادات، ضغط التقاليد ليس سهلا. وأيضا الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى التوجه للبحث الحقيقي عن الصواب وعن الحق في وسط هذه الضلالات المتراكمة، هذا أيضا ترى توفيق عظيم.
صحيح.
لذلك قليل من الناس من يهدي الله سبحانه وتعالى لهذا. وإلا أيضا على جهة أخرى دكتور، ترى معظم أو أكثر شريحة عظيمة من الناس هي ليست مع ولا ضد، وإنما تنتظر الحق كيف يظهر، إن ظهر في معرض مقنع على لسانك اتبعه، وإن ظهر على لسان خصمك اتبعه. وهذا الذي أنا أتصور أن الدعاء ينبغي أن يركزوا عليه.
لعلنا نكمل هذه القضية في مجلس قادم بإذن الله. مشاهدينا الكرام انتظرونا
قلبي بالمحبة والفضيلة، كلما أطلقت فكري في معانيه الجليلة، في تدبره هدايا عشتها في كل آية، شهده في روض روحي لم أذوق شهدا مثيلا، فيه إعجاز البيان.